الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته وداعيًا عن دعوته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد قرأنا في صلاة المغرب قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا بمشيئة الله تعالى هو عنوان لقائنا اليوم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام. وأنا أريد في البداية أن أعتذر لكل واحد من الحضور، لست هنا أقصد سبا أو شتما، ولكنه قول الله جل وعلا أولئك كالأنعام، وأنا والله أخاطب به نفسي قبل أي واحد من حضرتكم. ما حضرت ذلك اللقاء إلا لأجل أن أذكر نفسي وإياكم بهذا المعنى المهم جدا في كتاب الله جل وعلا، معنى الغفلة عن الله جل وعلا وعن أمور الدين. معنى خطير جدا، ناس كتير جدا غفلة عن الله جل وعلا، ناس كتير جدا ما بيهتمش بقلوبها والله. ثم والله كثير من الناس يهتمون بأحذيتهم، بيهتم بالجزمة بتاعته أكتر ما بيهتم بقلبه، بيهتم بالحذاء بتاعه أكثر من اهتمامه بقلبه. لازم لما يخرج الصبح يكون حذاء ايه؟ نظيف، يكون حذاء منمق. ولكن الآن لو جيت تشوفه كده اهتمامه بقلبه شكله ايه؟ تجده قليل للأسف. تجد مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن بالجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المشكلة إن كثير من الناس لا تهتم بهذا القلب أدنى اهتمام، أدنى اهتمام للأسف. وكثير من الناس إذا حدثتهم عن أمراض القلوب، أو كلمته عن الترهيب، أو كلمته عن عيوبه، أو انتقدته، كأن الكلام مش ليه، كأنك بتكلم حد تاني غيره، أو كأنما والله المتدبر في حال الناس كأنما حصلوا على صكوك الغفران. عارفين إيه صكوك الغفران؟ الأساوسة زمان كانوا بيدوا إيه للناس مقابل مبلغ معين من المال حاجة اسمها صك غفران، أو يبيع له حتة في الجنة، حتة أرض كده في الجنة، إيراد في الجنة ولا حاجة مقابل مبلغ من المال. والله الآن الناس أصبح إلا من رحم الله حالهم هكذا، كأنما حصلوا من الله جل وعلا على صكوك الغفران، خلاص زي ما بيقولوا إيه مغسل وضمن جنة، ما عادش عنده أي مشكلة، وما عادش الكلام ده موجه ليه، لا الكلام ده موجه للي خارج المسجد وللي في المسجد. كثير من الناس الآن قصت قلوبها وأصبح ذكر الله بالنسبة لها ما عادش بيأثر، ولا عاد البكاء بنخش تلاقي كده بقى ذكرى، ما عادش كده إيه معذرة. فإن الإنسان الآن المتدبر في حال هؤلاء الغافلين كأنما والله هم لم يصدقوا بالنار، أو كأنما حصلوا على ضمان أنهم ليسوا بداخلين فيها، أو أنها خلقت لغيرهم. النار دي مخلوقة لحد تاني، لا لا مالناش دعوة احنا بالكلام ده، احنا ناس مسلمين الحمد لله، وربك رب قلوب، فاخد بالك ازاي. والمهم ان انا ايه، ما بأذيش حد، مش ده اللي بنسمعه، ولا انا بجيب كلام من عندي، ده كلام كثير من الناس الان، اليس كذلك؟ لسنا نريد ذلك. الله جل وعلا حذر وقال اولئك كالانعام الذين في كل او لكل شيء مكان في دنياهم، كل حاجة في دنيتهم لها مكان، المسلسلات لها مكان، المباريات لها مكان، كل شيء له مكان، الا عبادة الله جل وعلا تجدها في اخر الصف، في اخر شيء ذكر الله جل وعلا. هذا الكلام الان موجه لجميعنا، وعايزك تفكر كده في كلمة ربنا سبحانه وتعالى، اولئك كالانعام، كالانعام يا رب، كالبغايم، سبحان الله. شوف كمان بعدها، بل هم اضل، لا الانعام احسن منهم، البهايم احسن منهم. ليه؟ تعالى كده نقارن حال هؤلاء بحال الانعام. الانعام عرفت اتخلقت ليه؟ الانعام كل مخلوق عارف انه خلق ليعبد الله جل وعلا، انما الغافل للاسف مش عارف هو اتخلق ليه. الانعام بتعبد الله جل وعلا وتسبحه، يقول الله جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى الانعام ايه؟ بتسبح ربنا سبحانه وتعالى. للاسف كثير من الغافلين لا يذكرون الله الا قليلا. الانعام بتسجد لله جل وعلا، بتسجد لله. فنكمل المقارنة بين الغافل والبهيم. الغافل لا يعرف لماذا خلق، اما البهيم فيعرف لماذا خلق. الغافل لا يعرف او لا يذكر الله جل وعلا الا قليلا. الانعام والبهائم تسبح الله جل وعلا، وان من شيء الا يسبح بحمده. الغافل قد لا يسجد لله جل وعلا في حياته سجدة، اما الانعام وكل شيء فهو يسجد لله جل وعلا. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير ايه حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى كثير من الناس الان لا يسجد لله جل وعلا، تجد انه لا يصلي لله جل وعلا ولا يسجد لله يمكن الا كل جمعة ركعتين ولا حاجة. اما الانعام فهي تسجد لله جل وعلا. الانعام تنقاد لربها، تنقاد للراعي، مش كده؟ الراعي يقول لها يمين يمين شمال شمال. اما الغافل عن الله جل وعلا فلا ينقاد لربه الا قليلا. الانعام تعرف ما ينفعها، بتروح ناحية الكلأ والعشب عشان تاكل. اما الغافل فلا يعرف ماذا ينفعه. اكتر شيء ينفع الانسان في دنيته ايه؟ الثواب والعمل الصالح. الانعام لا تعرف، او الانعام تعرف جيدا ما يضرها، تعرف جيدا الاشياء التي ستضرها وتبتعد عنها. اما الغافل فلا يعرف ماذا يضره. واكتر شيء بيضر الانسان ايه؟ الذنوب والمعاصي. وقد يكون لنا لقاء ان شاء الله تعالى حول اثار الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي لها اثار قبيحة جدا على دنيا الانسان واخرته، ليس هذا المقام لذكرها. الغافل لا يعلم ذلك، اما الانعام فهي تعلم ما يضرها وتبتعد عنه. فالغافل شاذ عن حركة الكون. الغافل شاذ عن حركة الكون. ليه؟ الكون كله يعبد الله جل وعلا. الحجر والشجر يعبد الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ايه؟ وان منها لما يهبط من خشية الله. في انعام، في حجارة بتهبط من خشية الله جل وعلا. في جبل اتهد لما تجلى الله جل وعلا له. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا. وخر موسى صعقا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لايه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحيوانات بتعبد الله جل وعلا، زي كما ذكرنا في خطبة من ربك. الحيوانات كالهدهد تعبد الله جل وعلا. مش سمعت الهدهد وهو بيقول لسيدنا سليمان اني وجدت امرأة تملكه، اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يؤمنون. الا يسجدوا لله؟ الا يسجدوا لله؟ ازاي ما يسجدوش لله؟ شوف حتى الهدهد مستنكر ان في ناس ما بتسجدش لله جل وعلا. للاسف الانسان البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى الغافل عن الله جل وعلا شاذ عن حركة الكون. الكون كله يعبد الله جل وعلا، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والسلف لهم اقوال في حال الغافل. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: اضحكني ثلاث حاجات ضحكتني، اضحكني ثلاث: مؤمل دنيا والموت يطلبه. واحد نفسه في الدنيا ومتخيل انه هيخلد في هذه الدنيا، مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافلا ليس مغفولا عنه. غافلا ليس مغفولا عنه. وما ربك بغافل عما يعملون. ربنا سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء في السماوات ولا في الارض. وغافلا ليس مغفولا عنه وضاحكا ملء فيه. واحد عمال يضحك عمال على بطال وضاحكا ملء فيه، لا يدري اسخط الله عليه ام رضي عنه. واحد عمال يضحك وهو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى يا ترى راضي عنه دلوقتي ولا سخط عليه. نسأل الله جل وعلا ان يرضى عنا. واحد السلف ايضا يقول: اذا رأيتم اهل البلاء فتعوذوا بالله جل وعلا او فاسألوا الله العافية. قال: ومن اهل البلاء؟ قال: اهل البلاء اهل الغفلة عن الله جل وعلا. اهل البلاء فعلا هم في بلاء عظيم، فانهم لم يعرفوا الغاية العظمى من خلقهم في هذه الدنيا. لذلك لبشاعة حال هذا الغافل تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة، كما روى الحاكم وصحح الألباني رحمه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهرم والقسوة، وأعوذ بك من الغفلة والعيلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الغفلة لشدة خطورة هذا المرض على حال الإنسان. اليوم نريد أن نتكلم عن هذا المعنى، ويدور لقاؤنا اليوم حول ستة عناصر. العنصر الأول: أنواع الغفلة. فالغفلة ليست نوعا واحدا، الغفلة أنواع لها كذا نوع. يبقى العنصر الأول إيه؟ أنواع الغفلة. العنصر الثاني: أعراض الغفلة. احنا النهاردة هنتكلم كده زي ما بنشوف كده في كتب الطب، لما يجي يتكلم الطبيب عن مرض تلاقي الاول يتكلم عن انواعه، وبعدين عن اعراضه، وبعدين عن خطورته ومضاعفاته، وبعدين عن اسباب هذا المرض، وبعدين ايه ازاي نتقي هذا المرض وازاي نتعالج من هذا المرض. هذه هي عناصرنا اليوم: انواع الغفلة، كيف تكون اعراض الغفلة، ازاي تعرف انك غافل، وبعد ذلك أضرار وخطورة الغفلة، ثم بعد ذلك أسباب الغفلة، وفي النهاية كيف نفيق من هذه الغفلة. وقبل كل ذلك نتكلم عن معنى الغفلة، كلمة بسيطة جدا عن معنى الغفلة. يعني إيه غفلة؟ ما معنى الغفلة؟ الغفلة هي في اللغة السهو، إنسان يسهو عن شيء. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم إيه؟ ميلة واحدة. يبقى الغفلة في اللغة هي ايه؟ هي السهو. وفي الاصطلاح يقول المناوي رحمه الله تعالى: هي فقد الشعور بما حقه ان يشعر به. فقد الشعور بما حقه ان يشعر به. وقيل هو متابعة النفس على ما تشتهيه. وقال الكفوي رحمه الله: هو عدم ادراك الشيء. واحد مش عارف الشيء يبقى غافل عنه. عدم ادراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. مع وجود ايه؟ ما يقتضيه. في شيء يدعوه انه لا يغفل عنه، ومع ذلك هو لا يدرك هذا الشيء. طيب ايه هي انواع الغفلة؟ انواع الغفلة. اول نوع من انواع الغفلة هي الغفلة عن ذكر الله جل وعلا وعن معرفة الله، وده من اخطر انواع الغفلة. الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن ايه؟ من الغافلين. اذن فالغفلة عن ذكر الله جل وعلا بالغدو والآصال دي من اعظم انواع الغفلة، لانها ايضا ضد الفطرة. الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه؟ لغافلين. لا، فطرة الإنسان تميل إلى معرفة الله جل وعلا، تميل إلى حب الله جل وعلا، تميل إلى ذكر الله جل وعلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة، على الفطرة اللي هي ايه؟ توحيد الله جل وعلا ومعرفة الله جل وعلا. يولد المولود على الفطرة، فيأتي أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه، ما جاش قال ايه ابواه هيخلوه مسلم. ليه؟ لان الاصل ان هو لو اتساب كده هيبقى ايه؟ مسلم. الاصل هو الاسلام، ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى الدين عند ربنا، الفطرة عند الله جل وعلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يبقى فطرة الانسان ايه؟ انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى، انه يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فاللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى كأنه ميت والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مثل الذي يذكر ربه، انا عايزك تحفظ الحديث ده، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. كمثل الحي والميت، اللي ما بيذكرش ربنا ده يا جماعة انسان ميت. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله الغافل عن الله جل وعلا في ظلمات، عايش في ظلمة، ازاي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى؟ عايش في ظلمك. يقول الله جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت اللي نسيت، انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى وجالك كتاب الله جل وعلا وجالك كتاب وجالك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تنسى كل ده؟ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونعوذ بالله، نسأل الله جل وعلا العافية. فالغافل في ضنك وهو ميت وهو يعيش في خوف وقلق، الغافل عن الله. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب ما تطمئنش إلا بذكر الله جل وعلا. يبقى الإنسان اللي ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ غافل. إنسان غافل، إنسان عايش في قلق، عايش في حيرة، عايش في ضنك. والعياذ بالله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا به، أن يذكرنا به وهو إنسان مسكين، مسكين والله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة إيه؟ معرفة الله جل وعلا، جنة الأنس بالله، إن أنت كده تقعد مع نفسك بالليل لوحدك وتأنس بالله جل وعلا. والله الغافل عن هذه المعاني مسكين، كيف لا يعرف هذه المعاني؟ يقول بعض السلف رحمه الله تعالى: والله إنا لنجد لحظات نقول من شدة لذة العبادة، نقول والله لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه فما أطيب عيشهم. لو أهل الجنة في النعيم اللي احنا عايشينه في ذكر الله جل وعلا فما أطيب عيشهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جنة الدنيا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مجالس الذكر مجالس الملائكة. مجلس اللي انت قاعد فيه ده حضرتك، ده مجلس الملائكة، تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة. مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. فلينظر العبد أيهما أو أي المجالس أولى به وأي المجالس يختار، مجالس ربنا سبحانه وتعالى، مجالس الملائكة، ولا مجالس اللهو والغفلة التي تحضره الشياطين والعياذ بالله. عشان كده الإنسان المؤمن دايما بيذكر الله جل وعلا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم في كل أحوالهم يذكرون الله. إنما الإنسان الغافل أوقات كتيرة جدا بتضيع منه، أوقات في انتظار المواصلات، أوقات في العيادات، أوقات في المصالح الحكومية، أوقات كتير جدا. لو استغل هذه الأوقات في ذكر الله جل وعلا والله يخرج بجبال من الحسنات. ولكن للأسف أيضا هو يغفل عن هذه مرض خطير جدا. النوع الأول، خليك بالك، أنا عايزك تحفظ النهاردة معايا، النوع الأول هو إيه؟ الغفلة عن الله جل وعلا وعن ذكره. النوع الثاني الغفلة عن سبب الوجود والغاية من الخلق. الغاية من الخلق. سمعت قبل كده واحد شاعر بيقول جئت لا أعلم من أين، عارف القصيدة دي؟ قصيدة حمقاء والله. يقول إيه؟ جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. إنسان أحمق حائر لا يعرف لماذا خلق. للأسف ده حال كثير من الناس الآن، حتى كثير من الأمم التي يسمونها متحضرة، التي يسمونها أمم متقدمة، للأسف أيضا لم تعرف لماذا خلقت. عشان كده بتجد أعلى معدلات للانتحار في هذه الأمم. أعلى معدلات الانتحار فين؟ في السويد وفي اليابان، اللي هي أعلى مستوى معيشة وأعلى مستوى من التقدم العلمي. لم تنفعها هذه المعيشة ولم ينفعها هذا التقدم، وعاشوا أيضا في دنياهم معيشة والعياذ بالله ضنكة، فأدى ذلك إلى أنهم إيه؟ انتحروا، أنهوا حياتهم، لأنهم ليه؟ ما عرفوش هم اتخلقوا ليه. أما المسلم فيعرف جيدا لماذا خلق، لماذا خلق. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت اتخلقت عشان تعرف الله جل وعلا، اتخلقت عشان تتقرب الى الله جل وعلا، تتقرب الى الله جل وعلا بصنوف العبادة المختلفة، بصنوف القربات. وتعالى كده آية تانية، يقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الموت والحياة كلهم عشان ايه؟ عشان الابتلاء. ويقول الله جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليا رب لنبلوهم. عايزك تتدبر الآيات دي، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي ليه؟ نعم؟ الجرز المتساوي، يعني مساحة ملساء ليس فيها إيه شيء يعني. إذن فالله جل وعلا يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوهم أيهم إيه؟ أحسن عملا. مين فيهم أحسن عملا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الدنيا دي ليه؟ الابتلاء. الابتلاء أربعة أنواع، احفظ معايا، الابتلاء أربعة أنواع. ناس كتير بتفتكر إن معنى كلمة ابتلاء يعني مصيبة، تنزل عليه مصيبة. لا، ده مش معنى كلمة ابتلاء. معنى كلمة الابتلاء الاختبار او الامتحان. يعني ايه؟ يعني انت جاي هنا في الدنيا في امتحان. الامتحان ده اربع انواع. امتحان بالخير، امتحان بالايه؟ بالخير. ربنا ممكن يبتليك بالخير. ازاي؟ يعطيك مالا، مالا كبيرا، ثروة عظيمة جدا. يكون الامتحان فيها ايه؟ من اين اكتسبتها وفيما انفقتها وهل شكرت الله جل وعلا على هذه النعمة ام لا. لو انت اجبت هذه الاجابات اجابات صحيحة، فاتيت بها من حلال وانفقتها في حلال وشكرت الله جل وعلا حق شكره على هذه النعمة، يبقى انت كده ايه؟ نجحت في السؤال الاولاني اللي هو ايه؟ الابتلاء بالنعم ليبلوني ااشكر ام ايه؟ ام اكفر. لما قوم سبأ ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم جنتين من نخيل واعناب، مش كده؟ في الاخر قال ايه؟ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وشيء واكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. يقول علماء التفسير هنا الكفر كفر النعمة، يعني جالهم نعم كثيرة جدا ولكن ايه؟ كفروها، لم يشكروا الله جل وعلا على هذه النعم. يبقى اول نوع من انواع، يا جماعة عايزين هدوء شوي، اول نوع من انواع الابتلاء الا وهو الابتلاء بايه؟ عايزكم كده تصحوا معايا، الابتلاء بالنعم او الابتلاء بالايه؟ بالخير. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يشوفك شكرت ولا كفرت. النوع الثاني الابتلاء بالنقم او الابتلاء بالشر، ان انت يحصل لك شيء انت ممكن تظن ان هو فيه ايه؟ شر لك. يكون الامتحان ده الاجابة فيه ايه؟ الاجابة فيه هل صبرت ام لم تصبر؟ عملت ايه؟ لما جالك هذا الابتلاء بالمصيبة مثلا، فقدت ابنا من ابنائك او فقدت مالك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فاذا بك هل تصبر على هذا الابتلاء ام تقول كما يقول الكثيرون تسخط على الله جل وعلا؟ والله بتجد بعض المرضى بنراهم، والله هذا النوع من المرضى تجده والعياذ بالله يسخط على الله جل وعلا، تجده يمسك بالأدوية فيلقيها إلى السماء كأنه والعياذ بالله يسخط على إرادة الله جل وعلا به. إنما شوف سيدنا أيوب يقول إيه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين حتى بعد كل اللي حصل لك ده يا أيوب، نعم وأنت إيه أرحم الراحمين، عنده حسن ظن بالله. الابتلاء الثالث في هذه الدنيا الابتلاء بالأمر، الابتلاء بالإيه؟ بالأمر، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بإيه؟ بأوامر، يأمرك الله جل وعلا، يأمرك الله جل وعلا بماذا؟ بالصلاة، بالصيام، بالذكر، بالصدقة، أوامر كثيرة جدا. الإجابة الصحيحة في هذه الأوامر إيه؟ هتنفذ ولا لا؟ نفذت هذه الأوامر امتثالا لله جل وعلا وبإخلاص وبمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت نجحت في إيه؟ في هذا السؤال. الابتلاء الرابع الابتلاء بالنهي، ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن بعض الأشياء، نهاك عن بعض الأطعمة، نهاك عن لحم الخنزير، نهاك عن الميتة، نهاك عما ذبح على غير اسم الله جل وعلا، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة، نهاك عن الخمر، بعض النواهي لو انتهيت عنها يبقى انت ايه نجحت في هذا الامتحان، في هذا الامتحان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليه؟ عشان خاطر تعبد الله جل وعلا، وعشان خاطر تنجح في هذه الابتلاءات. ايضا خلقك الله جل وعلا لاعمار هذه الدنيا، ليهو هو ايه واستعمركم فيها، ان تعمر هذه الدنيا لماذا؟ لاجل الله جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لو عملت الكلام ده يبقى انت نجحت في هذه الامتحانات وعرفت لماذا خلقت. اما والله لو علم الانام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لما لو ابصرته عيون قلوبهم هاجوا وماجوا، لقد خلقوا لممات ثم قبر ثم حشر، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. أهوال عظام لو أنت تدبرت فيها تعرف أنت خلقت ليه. لم تخلق لهذه الدنيا 60-70 سنة، مش ممكن أبدا إنسان عاقل يظن أنه خلق لأجل هذه الأعوام القليلة، إنما خلقت لحياة أبدية في الآخرة. النوع الثالث الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن إيه؟ عن الآخرة. النوع ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره كثيرا في كتابه جل وعلا. الله جل وعلا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الآخرة للأسف منتشرة جدا أيضا في زمننا هذا. تجد الناس في مواطن والظاهر يعني اعظم مواطن الذكرى تجدهم لا يتذكرون، وفي غفلة عظيمة الا من رحم الله جل وعلا. تجد الناس يتكلمون عن الموت كأنما هو بعيد عنهم. الله جل وعلا ذكر الغفلة مع ايات الموت، مع ان الموت اكثر يقين الناس فيه، في حاجة اكثر يقين من الموت؟ في حد يشك انه هيموت؟ ومع ذلك تسمع كده قول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من ايه؟ من هذا. هذا ايه؟ الموت، غفلة عن الموت. وهل هناك احد يشك انه سيموت؟ مصيبة والله أن الناس في غفلة عن الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم في الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا. لو تعلمون ما أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهوال الآخرة. لو إحنا فعلا نتدبر هذه الأهوال ونتدبر هذه المعاني لما والله غفلنا. يقول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إزاي يلهو عن هذه المعاني؟ اقترب للناس حسابهم. يقول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. شوف ربنا ذكرها كتير إزاي، غفلة كبيرة جدا عن أمر الإيه؟ عن غفلة عن أمور الآخرة. هذا النوع للأسف من الناس الغافل عن الآخرة العالم بالدنيا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند حسنه الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. إنسان الغليظ، الإنسان الغافل، كل جعذري جواظ، صخاب بالأسواق. إنسان عمال عامل هيصة كبيرة جدا في الأسواق، صخاب بالأسواق، حمار بالنهار، زيفة بالليل، طول النهار في شغل في شغل في شغل في الدنيا، ويجي بالليل إيه؟ يمكن حتى ما يصليش العشاء، يمكن ما يصحش يصلي الفجر، زيفة بالليل. شوف بقى الكلمة اللي بعدها: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عالم بالدنيا إيه؟ جاهل بالآخرة. نوع مذموم من الناس، عارف كل حاجة عن دنيته، عارف كل حاجة عن الزراعة، عارف كل حاجة عن الطب، عارف كل حاجة عن تخصصه، إنما كده تيجي يتكلموا عن الآخرة تجده إيه؟ يأنف. لا يا عم سيبنا من الكلام ده، إحنا ناس مش فاضية، إحنا ناس ما عندناش وقت للكلام ده. للأسف هذه النماذج الآن موجودة بكثرة في مجتمعاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث عند الترمذي وابن حبان بسند صححه الشيخ الألباني، يقول: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب الصور الذي ينفخ في الصور يوم القيامة، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن يؤمر فينفخ. وفي رواية: كأن عينيه كوكبان دريان، كوكبين دريان لم يطرف قط مخافة أن يؤمر وهو غافل عن ذلك. عامل مستعد حنى جبهته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، لذلك يقول إيه: كيف أنعم، كيف ينعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف هذا الفعل من ملك الصور عليه السلام. إذن فهذا هو النوع الثالث من أنواع الغفلة، ألا وهو إيه؟ الغفلة عن أحوال الآخرة. النوع الرابع وللأسف هو نوع مؤلم، هذا النوع يؤلمني كثيرا، ألا وهو الغفلة عن أوجاع الأمة، الغفلة عن هموم الأمة. للأسف كثير من الناس الآن مطنش لو جاز التعبير، مش همه اللي بيحصل لأمته، لا يأبه لما يحدث في الأمة ولا يلقي له بالا، أصبح فيه لا مبالاة عظيمة في قلوب كثير من الناس اليوم. تجد الناس اليوم يسمعون أخبار الأهوال التي تحدث في الأمة، أهوال التي تحدث في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق، وهو برضه يقول نفس الكلمة مطنش. والله لا أكون مبالغا لو قلت أنك إذا وضعت يدك على أي مكان من خريطة العالم ستشير إلى مصيبة من مصائب المسلمين، ستشير إلى دماء مسلمة، ستشير إلى مسلم مستضعف أو مسلم أسير. ومع ذلك تجد الناس، حتى والله لقد رأوا في شاشات التلفاز، رأوا المصحف وهو مرسوم عليه الصليب، بل رأوا الجنود الأمريكان كما حدثتنا وسائل الإعلام في جوانتانامو، قد علمنا أنهم قد أهانوا المصحف وقد وضعوه في المراحيض والعياذ بالله. ومع ذلك تجد في نفس الوقت الشباب في واد آخر، كل همه الفيديو كليب، كل همه نغمات المحمول، كل همه ازاي يغفل اكتر واكتر عما هو غافل. جاء رجل الى ابن الجوزي رحمه الله فقال: هل اسرف من المباحات؟ فقال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. الشباب الان تجدهم في وادي وامور الامة في واد اخر. انا عايزك تتدبر في هذا المثال. اذا قلت لك لو جه واحد اتخانق مع اخوك خناقة كبيرة جدا، وانت قاعد فوق عمال تتفرج على التلفزيون وسمعت تحت الهيصة وعارف ان اخوك هو اللي بيتخانق وعارف ان هو اللي بيتضرب وعارف ان هو اللي بيتهان، بل يمكن هو اللي اتضرب بمطوة او اتضرب بشومة على دماغه، وانت قاعد فوق عمال ايه؟ عمال تتفرج على التلفزيون، بل مش هقولك كده، عمال تقرأ قرآن، عمال تقرأ قرآن وانت عارف انه بيتضرب وسايبه ومش حتى زعلان. انا مش بسفه من عبادة الانسان، ولكن هموم الامة كما قال كثير من السلف: من لم يعني بامر المسلمين فليس منهم، فليس منهم. ازاي حتى ما يعنيش بامر اللي اتضرب ده اخوك، واللي اتقتل في فلسطين ده اخوك، واللي انتهك عرضها في فلسطين وفي الشام دي اختك او امك او بنتك. ومع ذلك مهما تقل تجد الان الناس في واد وهؤلاء في واد، وهذا نوع من الغفلة. هنقول ان شاء الله، هنقول حاضر ان شاء الله تعالى. فاذا بنا نتحدث تجد اقل شيء تفعله ان تأبه لذلك، ان تدعو لاخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. تجد المشكلة. اعظم مثال، انا النقطة اللي عايز اناقشها في هذا المقام هي الغفلة عن هذا الحال. تجد الناس في ذلك، يعني تجد والله تسمع تعبيرات، تجد واحد يقول لك ايه: هنقاتل، هندفع عن فلسطين باخر جندي مصري. من قال هذا المثال؟ لماذا هذه الشعوبية؟ ولماذا هذه او هذا التعصب للوطن او للارض؟ الاسلام ليس فيه ذلك. الاسلام امة واحدة، امة الاسلام في كل مشارقها ومغاربها جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وترحمهم كمثل ايه؟ الجسد الواحد. هذا نوع من انواع الغفلة يسعد به اهل الباطل ويسعد به الكفار. يقول الله جل وعلا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ايه؟ ميلة واحدة. واعظم سلاح عند المسلم كما قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الهاء هنا عيد على ايه؟ هم هنا عيد على ايه؟ كما قال جل اهل التفسير، يكاد يكون اجماع من اهل التفسير على ان جاهدهم هنا به، الهاء هنا تعود على القرآن. اعظم سلاح عند الانسان، عند الانسان المسلم، كتاب الله جل وعلا. لما تيجي تتدبر في الآية دي، واحد هيقول لي: يعني اجهدهم بالقرآن؟ يعني اضربهم بالمصحف؟ يعني الجهاد بالقرآن ليس هكذا. أن تطبق معاني القرآن على نفسك وعلى أهل بيتك، وأن تتدبر معاني القرآن، وأن تدعو إليه، وأن تطبق الشريعة في حياتك. إذا أنت فعلت ذلك فثق أن الله جل وعلا سينصرك. ولكن اليوم لا نستحق النصر، لأننا جنبنا كتاب الله جل وعلا وجنبنا شريعة الله جل وعلا على أنفسنا قبل غيرنا، ونريد أن ينصرنا الله جل وعلا. هذا النوع من الغفلة هو النوع الخامس، الغفلة عن آيات الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والأعداء، أعداء الأمة، حاولوا جاهدين أن ينجحوا في غفلتك عن كتاب الله جل وعلا، كما ذكرنا في المحاضرة الماضية أقوالهم، أقوال ذلك المستشرق المدعو بتكلي الذي قال: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح عند المسلمين. هو يعرف ذلك في كتابه، وهو أمضى سلاح عند المسلمين حتى يعرفوا أنه ما جاء من صحيح في القرآن فليس بجديد، وما جاء من جديد في القرآن فليس بصحيح. ويقول الحاكم الفرنسي بالجزائر في ذكرى الاحتفال بمرور 100 عام على احتلال الجزائر: عليكم بهذا القرآن، فهو أمضى سلاح عند المسلمين، وعليكم باللسان العربي أن تقتلعوه، إنكم إن فعلتم ذلك غلبتموهم. الأعداء عرفوا أن أعظم سلاح أعطاه الله جل وعلا لك هو كتاب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، كان خلقه القرآن. لذلك لما كان الصحابة كذلك، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله جل وعلا لمدة 13 عاما على كتاب الله جل وعلا فقط في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، خرجت نماذج من الصحابة فتحت الدنيا، ونصر الله جل وعلا بها دينه، وانتصر الدين في آفاق العالم، وانتصرت قبور الصحابة في أرجاء المعمورة بسبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم على كتاب الله جل وعلا. يبقى إذن هذا النوع من الغفلة، الغفلة عن كتاب الله جل وعلا، حذر منه الله جل وعلا كثيرا، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله جل وعلا يقول له ذلك: وإن كنت من قبله، أي من قبل القرآن، لمن الغافلين. هذه غفلة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يد فيها، قال المفسرون هي بمعنى عدم العلم. ولكن عايز أقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له كده وهو ليس له ذنب في هذا، لم يكن القرآن قد أنزل عليه بعد، فما بالك بمن جاءه كتاب الله جل وعلا ثم غفل عنه بما يقول الله جل وعلا عنه. ماذا يقول الله جل وعلا عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طب أنت بعد كتاب الله جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول عليك إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الدارمي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفك ازاي القرآن ودوره في محو الغفلة: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. انا عايز اسألك سؤال، كم ليلة كتبت فيها من الغافلين؟ كم ليلة لم تقرأ فيها 10 آيات نمت وكتبت فيها من الغافلين؟ كل واحد يجاوب على نفسه. عايزين النهاردة نراجع انفسنا في معاني الغفلة، كلنا مخاطب بهذا المعنى، كلنا ينسى، وكلنا كثيرا ما يسهو عن الله جل وعلا ويغفل عن ذكر الله جل وعلا. نريد اليوم ان نتذكر هذه المعاني بهذه الاحاديث. ايضا النوع السادس هي الغفلة عن الافاق العالية في دين الله جل وعلا. تجد اليوم كثيرا من الناس عندهم سفول همة في أمور الدين، تجد عنده رضا بما هو عليه، يقول لك إيه؟ الحمد لله أنا بصلي 5 فروض وبأدي زكاة مالي، ربنا ما لوش حاجة عندي بعد كده. والعياذ بالله، والعياذ بالله. تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كثيرا. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد، الله جل وعلا الغني عن العالمين، والله جل وعلا لا يحتاج إلى هذه القروش التي تقدمها له، ولكن الله جل وعلا يريد منك حياتك كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أنا عايزك تحط الآية دي قدام عينيك دايما، ومحياي وماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له من دنيا أو من ولد أو من مال، كل حياتك تكون لله جل وعلا. فهذا النوع من الغفلة، الغفلة عن أفاق الدين. تجد عندك مرض منتشر الآن في الناس، مرض اسمه أنا كده كويس الحمد لله، مرض الرضا عن النفس. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش كده أبدا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا دايما يتهمون أنفسهم، يتهمون أنفسهم. يقول أحد الصحابة: والله أدركت 30 من أصحاب النبي، أحد التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق، لا يقول أحدهم أنه على إيمان جبريل وميكائيل. الآن الناس أصبحوا لسان حالهم إن هم على إيمان جبريل وميكائيل. ظهرت اليوم في الناس ظاهرة اسمها ظاهرة الإرجاء، عنده يقين إن هو من أهل الجنة، ففيما العمل؟ خلاص ملوش لازمة العمل بقى، هو خلاص ما بيزيش حد، والله يمكن يكون ما بيصليش حتى، ويقول لك الحمد لله أنا ما بيزيش حد، أنا كده كويس. وربك رب قلوب. وهذه الأفهام الغريبة التي الإسلام منها براء، والله جل وعلا على ورسوله منها براء. فالغفلة عن الآفاق العالية من دين الله جل وعلا هذه من أشد الآفات التي ابتلينا بها اليوم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه للتابعين، في كلمة التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ليه؟ كانوا عارفين يعني ايه دين، يعني ايه خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا بني اسرائيل خذوا ما اتيناكم بقوة. كانوا عارفين هذه المعاني: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بعد صلاة الفجر ذات يوم استدار للصحابة، الصحابة بعد فترة طويلة في أيام خلافته، وكان قد دخل في الإسلام كثير من المؤلفة قلوبهم ومن الناس الذين دخلوا في الإسلام ولم يدخل الإيمان قلوبهم، فقال استدار إليهم ثم نظر إليهم وقال، حس كده أن ما فيش إيمان في الوجوه، فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد، رأيت أصحاب محمد فما رأيت شيئا يشبههم قط، فما رأيت شيئا يشبههم قط. ركز معايا في الكلام كويس، إذا أصبحوا تراهم شعثا غبرا صفرا، إذا أصبحوا تراهم شعثا غبرا صفرا، ركز كويس في الكلام، تراهم شعثا غبرا صفرا قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا ما أصبح الصبح وذكر الله جل وعلا يميدون كما تميد الأشجار في اليوم العاصف، مش عارفين يقفوا من شدة التأثر، يميدون كما تميد الأشجار في اليوم العاصف وتهمل أعينهم بالدمع حتى تبللوا ثيابهم، والله لكأن القوم أصبحوا غافلين. ده مين؟ سيدنا علي اللي بيقول، وهو بينظر لمين؟ لناس بيصلوا الفجر، ولكنه رأى في أعينهم الإيمان كده قل عن اللي كان بيشوفه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش كده شايف العيون محمرة من البكاء، ما عادش شايف الوجوه منورة كده من كثرة العبادة، فقال إيه؟ والله لكأن القوم أصبحوا غافلين. أفاق عالية في دين ربنا سبحانه وتعالى، كثير من الناس اليوم في غفلة عنها، كأنما هو يقف عند جدار، واقف عند حيطة، يظن أن هذه هي آخر العالم، مش شايف اللي بعد كده، مش شايف المقامات العليا من دين الله جل وعلا، من الإحسان والخشية والإخبات والتوكل، مقامات عالية هو أبعد ما يكون عنها، آخر نوع الغفلة عن مكائد النفس والشيطان، الغفلة عن مكائد النفس والشيطان. الشيطان عدو لك، يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لو جيت قلت لك إن فيه عدو صهيوني بيت على باب بيتك وناوي يقتلك، تيجي لك نوم؟ مش ممكن، صعب جدا يجي لك نوم طول الليل. ليه؟ لأنك عارف إنه متربص فيك. أنا بقول لك الشيطان، الشيطان يتربص بك. الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم يعني أعد لك، أعد لك، ملوش شغلانة غيرك. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يغفل عن حيل الشيطان. هذا كان العنصر الثاني، ألا وهو أنواع الغفلة. العنصر الثالث حتى نستطيع أن نقيم هل نحن في غفلة أم لا، ألا وهو أعراض الغفلة. الغفلة لها أعراض، أنا عايزك كده تقيس هذه الأعراض اللي هقولها دي على نفسك عشان تشوف أخبارك إيه، هل أنت غافل ولا إنسان ذاكر لله جل وعلا. العرض الأول من أعراض الغفلة ألا وهو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. تجد أن الغافل ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان ده أعراضه إيه؟ تجد أن الخشوع في قلبه قليل جدا، يصلي وهو مش حاسس بحاجة من الصلاة، متكاسل عن العبادة، يقوم كده إيه للعبادة وهو كسلان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، مش عايز يقوم، وتجده يقصر في صلاة الجماعة، نادرا ما يدرك تكبيرة الإحرام، ونادرا ما يصلي الفجر في جماعة، وتجده حتى إذا قام يصلي الفجر تجده يصلي في آخر الوقت، يعني مجرد ركعتين كده لا يعي منهم شيئا، تجد ضعف الإيمان، قد ينام والخطيب يخطب، وقد يحضر الخطبة في آخرها، وتجده إذا ما أطال الإمام قليلا في خطبته تجده يثور ويأتي بالأعذار، وإن فيكم المريض وفيكم ذو الحاجة. نعم نعرف ذلك، بس إزاي هنا كان في المريض وذو الحاجة وساعة الماتش أو المسرحية ما كانش في المريض وذو الحاجة؟ فين بقى؟ ليه هنا مستعجل وهنا مش مستعجل؟ هذه أيضا من أعراض الغفلة. وتجد أنه يظهر أيضا أعراض الغفلة على المعاملات، تجد أن الورع يقل، كل مقياسه ده حرام ولا حلال، موضوع المكروه ده لا 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 خليه على جنب، موضوع المكروه ده مادام مكروه يبقى هنعمله، ومادام مستحب يبقى مش هنعمله، ما عندوش إقبال على الله جل وعلا، عنده ضعف إيمان والعياذ بالله. تجد كثرة اللغو، عمال يتكلم كتير، ما عندوش كده أنس بالله، مش عايز يخلو مع الله جل وعلا، دايما عايز يقعد في صحبة، ودايما عايز يتكلم، ودايما عايز يسهر ويثمر ويسمر ويتكلم فيما لا طائل من ورائه والعياذ بالله. وأيضا تجد أنه يقل بذله وإنفاقه، ما عادش عايز ينفق في سبيل الله جل وعلا. أنا عايزك تركز في الأعراض دي كويس. أيضا تجده لا يتأثر بكتاب الله جل وعلا، لا يتأثر بالقرآن، إذا تلا آيات الله جل وعلا لا تزده إيمانا، وإذا سمعها تجده يخر عليها كما يخر الصم والعمي والعياذ بالله. كما ذكرنا بعض الناس بيقعدوا يسمعوا المياتم والقراء اللي هم بتوع الصييتة اللي بيقول عليهم، تجدهم يسمعوا والله العظيم شيء محزن، آيات تخر لها الجباه، آيات تبكي لها العيون، وتلاقي يقول الله الله، آيات بتتكلم عن النار، آيات بتتكلم عن الآخرة، وتجده يطرب لسماعها، مفروض يبكي من خشية الله في هذه الآيات، ومع ذلك يخر عليها صما وعميانا والعياذ بالله. هذه أيضا من أعراض الغفلة. وإذا سمع المواعظ مهما بلغت قوة الموعظة تجده إيه؟ لا يتأثر، بل والله يرفض هذه الموعظة. أعرف أخا ذهب إلى أحد الشباب وكان على معصية، كان قاعد كده يعصي الله جل وعلا، كان واقف مع بنت في الشارع في وضع غير يعني سوي، فإذا بذلك الأخ يذهب إليه ويعطيه شريطا وعظيا. أتدري ماذا فعل ذلك الشاب؟ لقد أخرج الشريط، طلع الشريط وراح كسره، ومطلع الفتلة وراح إيه؟ رميه في وش الأخ، مش عايز حتى حد يذكره بالله جل وعلا، مش عايز حتى حد ينصحه بالله. دي من علامات شدة الغفلة، لا يريد أن ينتصح ولا يريد أن يذكر، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، مش عايز يسمع ولا عايز حد ينصحه ولا عايز حد ينتقده ولا عايز بالله جل وعلا. وتجد كما ذكرنا إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه تجدهم إيه؟ بيستبشروا، وتجدهم يفرحوا في المسرحية، يفرح في المسرح، يفرح في قعدة الغيبة والنميمة، يفرح، إنما قعدة ذكر لا، تقيلة على قلبه، مش عايز يسمع، عايزها تخلص بسرعة. للأسف هذه أيضا من أعراض الغفلة. تجد أيضا المقامات القلبية من التوكل والإنابة إلى الله جل وعلا والتوبة تجدها منعدمة منعدمة، ما فيش توكل، أول ما تحصل مصيبة كما ذكرنا تجده يسخط على الله جل وعلا، ما عندوش ثقة في الله جل وعلا، ما عندوش يقين في الله جل وعلا. تجده إذا ما ذكر الله جل وعلا وحد ذكره يقول لك لا، أول حاجة يفكر فيها إذا ما أصيب بمرض أن يذهب إلى الطبيب، ما يفكرش كده أن يرفع إيده ويطلب من علام الغيوب أن يرفع عنه الضر كما فعل أيوب عليه السلام. تجد أيضا من علامات الغفلة الغفلة عند مواطن الذكرى. أحد الإخوة ذهب إلى المقابر ليتدبر في أحوال الموتى، فوجد هنالك شابا يدخن، شاب صغير جدا في ثانوي، فرح له كلمه، لقاه كان الكلام ده بالليل، بالليل في المقابر دي، اللي راح منكم المقابر بالليل منظر مهيب، منظر مرعب فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر، وفي رواية فإنها ترقق القلوب. فإذا به الأخ ده راح للشاب اللي في ثانوي ده، فقال له: أنت مش خايف؟ مش خايف وأنت قاعد في المقابر بالليل وبتعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ قال له: أنا ما بخافش من حد. أنا ما بخافش من حد. أنا ما بخافش من ربنا. أنا ما بخافش من حد. يا ابني يجيبوا يمين يجيبوا شمال، مفيش فايدة. تجد غفلة مسيطرة. نفس الأخ وجد بعض الشباب أو بعض الرجال قاعدين عند قبر وبيبقى إيه يعني رايحين يزوروا واحد قريبهم مثلا، وطول القعدة كلام عن الدنيا، كانوا بيتكلموا عن أسعار الحديد، هو الأخ بيقول لي كده، بيتكلموا عن أسعار الحديد، فرح لهم بيكلمهم بيقول لهم: يا أخي أنتم الآن في المقابر والموت والآخرة وشاب إيه؟ والله نهروه وزجروه وكادوا أن يضربوه، لأنه فقط ذكرهم بالله جل وعلا. غفلة عند مواطن الذكرى. في السرادقات وفي المياتم تلاقي الناس بتشرب سجاير وتتلى عليهم آيات تكاد تخر لها الجبال، ومع ذلك تجده في واد والآيات جاي يعمل واجب وخلاص، جاي يعزي وخلاص والعياذ بالله. أيضا تجده يألف المنكرات، يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عملوا إيه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا عرفنا ان غلطهم ايه، ان هم ما كانوش بيأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. الغافل ايضا كده تجده ايه، مستسلم سلبي، ما يقدرش ابدا يأمر بالمعروف او ينهى عن المنكر، مهما رأى المنكر امامه تجده ايه، في وادي، والمنكر ايضا في واد اخر، ويتغافل كما قلنا عن اي شيء مما يحدث للأمة. وبعد كل ذلك اخر شيء من علامات الغافل، ثق تماما انه اذا حدث له ذلك فهو لابد واقع في الفواحش والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. واحد عمال يعمل مكروهات وسايب تماما المستحبات وسايب تماما النوافل، لازم ولا بد هيقع في ايه، في الحرام والعياذ بالله. فتجده والعياذ بالله يقع في الاستخفاف باوامر الشرع. احد العلماء يقول: كلمت رجلا كان يلبس خاتما من ذهب، وانتم عارفين ان الخاتم من ذهب حرام على الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد احدكم الى جمره من نار يجعلها في اصبعه. فالاخ ده كلمه فبيقول له: ايه يا اخي، حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا. قال له: عارف 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 عارف. سبحان الله، يعني لو مش عارف اهو ديك عذر، انما عارف ومش عايز تعمل. سبحان الله، هذه ايضا من علامات الغفله، الاستخفاف بالشرع والاستخفاف باوامر الله جل وعلا ونواهيه. ايضا كما قلنا تجده يرفض تماما من ينصحه. العنصر الرابع في لقائنا اليوم، واسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما نسمع، العنصر الرابع: خطوره الغفله ومضاعفاتها. خطورة الغفلة وإيه؟ ومضاعفته. للغفلة مضاعفات وأضرار على الدنيا وعلى الدين وعلى الآخرة، على الدنيا وعلى الدين وعلى الآخرة. مضاعفاتها على الدنيا كما ذكرنا الحياة الموحشة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن بين الغافل وبين الله وحشة لا تزول إلا بذكر الله جل وعلا. تجد ان هذا الغافل في صدره وحشة، في صدره غم وهم مش عارف سببه ايه. كثير من الاخوة الذين التزموا، لما تيجي تسألهم كده: انتوا التزمتوا ليه وعدتوا الى طريق الله جل وعلا ليه، مع انهم كانوا على شدة المعاصي، تجده يقول: كنت حاسس بهم، غم، مش عارف ايه سببه، مش عارف هو زعلان ليه. مهما يفعل من الطاعات تجده ايه، لا يفرح ولا يسعد بها، فانه لا سعادة الا في طاعة الله جل وعلا، لا سعادة الا في التقرب الى الله جل وعلا. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله لو علم ابناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يعني ايه الكلمة دي؟ لو علم ابناء الملوك اللي هم اكثر طبقة مرفهة، لو عرفوا احنا مستمتعين ازاي وعندنا لذة شكلها ايه، لو علم ابناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هيجوا ياخدوا مننا بالسيوف. ليه؟ لان فعلا طاعة الله جل وعلا هي اعظم السعادة في الدنيا، اعظم سبل السعادة. وايضا تجده كما قلنا في قلق وخوف، وتجده في امر فرط. يقول الله جل وعلا: ولا تطع من اغفلنا قلبه. خلي بالك، اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. خلاص الامر انتهى، بقى سايب كما يقول الاخ، فعلا الموضوع انتهى بالنسبة له. تجده اذا ما طرأت له معصية يعصي، واذا ما طرأت له غفلة يغفل، يجد مكان فيه معصية يذهب، ما عادش عنده اي وازع من ضمير ولا دين ولا اخلاق، كل شيء كما قال الله جل وعلا وكان امره ايه، فرطا والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة. طيب ده امر الغفلة في الدنيا، هناك ايضا اضرار للغفلة على الدين، هناك اضرار للغفلة على الدين. يقول الله جل وعلا: نسوا الله فانساهم انفسهم. نسوا الله فنسيهم، نسيان الله جل وعلا. تجد ان الغافل ده عمال يزداد بعدا عن الله، بعدا عن الله اكتر واكتر، هو بدأ البعد فيبتدي ايه، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ايه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله السلامة. تجد إن شجرة الإيمان تسبل. لو أنت عندك شجرة زرعها قدام بيتك وما سقيتهاش بمية وما نزلش عليها المطر شهور هتسبل، يجب أن تسبل، هذا سنة الله جل وعلا. كذلك شجرة الإيمان في القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي عند الإمام مسلم، عايزك تتدبره بقلبك كده، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة، والأمانة تأتي بمعنى الإيمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم قال حذيفة وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة أو عن نزع الأمانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزع الأمانة فلا يبقى في صدر الرجل إلا كأثر الوقت. الوقت زي حباية حمراء كده، عارف الناموسة لما تقرصك بتسيب حباية حمراء صغيرة كده، ده اسمه الوقت، كأثر الوقت، لا يبقى من الأمانة إلا كأثر الوقت. ثم يبيت الرجل أو ينام الرجل النومة فلا يبقى من الأمانة في قلبه إلا كأثر المجل. أقول لك يعني إيه المجل دلوقتي؟ كجمر دحرجته على قدمك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كلام صعب هنترجم يعني إيه؟ كأثر المجل. المجل عارف لما تجيب حتة فحمة وتقوم إيه؟ أو حاجة سخنة وتقوم لامس بيها جلدك، ها؟ بيطلع زي إيه؟ بيسموها بالبلدي بربوقة كده أو فقاعة، واخد بالك؟ دي اسمها باللغة العربية المجل، كأثر المجل، كجمر دحرجته، حتة جمر كده اتدحرجت بسرعة جدا فسابت إيه؟ الفقفوقة دي، واخد بالك؟ كأثر المجل، كجمر دحرجته فنفط يعني طلعت، ها؟ فتراه منتبرا يعني مرتفع، تطلع كده تلاقيها مرتفعة وليس فيه شيء. لو جيت خرمتها تجدها ايه؟ تطلع مية فيهاش حاجة، فيهاش دم ولا فيها اي شيء. كذلك يبقى من اثر الايمان، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث حتى يقال ان في قوم فلان رجل امين، يعني فين وفين عم تلاقي رجل امين، ويقال للرجل ما الطفه ما اظرفه ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. هذا الحديث رواه مسلم، حديث خطير جدا. الايمان يقعد يقل 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 في قلبه حتى يكاد ينعدم والعياذ بالله. ليه؟ لانه غفل عن قلبه، ما تعهدش قلبه انه يقرب الى الله جل وعلا وانه يذكر نفسه. فذكر انما انت مذكر، مجرد تذكرة، مش عايز يتذكر ابدا. هذا ايضا من خطورة الغفلة على الدين، ايضا من خطورة الغفلة على الدين نسيان الرحمة والقنوط من رحمة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يخاطب فيه ازواجه رضي الله عنهن، فاذا به يقول لهم ولا تغفلن فتنسينا الرحمة، ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة. احنا دايما محتاجين ان احنا نتذكر رحمة الله جل وعلا. ليه؟ عشان ما نيأسش، لان كلنا بنغلط، فكلنا محتاجين ان احنا ايه؟ نتوب الى الله جل وعلا ونرجع الى الله جل وعلا. الانسان القانط من رحمة الله جل وعلا صعب جدا يتوب لانه ما عندوش ثقة في رحمة الله جل وعلا. ايضا من اضرار الغفلة وخطورتها تسلط الشيطان عليك. يقول الله جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فأنساهم ذكر الله، ان انت يستحوذ عليك الشيطان. وكما قلنا لو استحوذ عليك الشيطان فلن يأمرك الا بالفواحش والعياذ بالله. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ ان حجاب الهيبة، ان انت تكون هيبان من ربنا سبحانه، ان تكون خايف من ربنا، ان حجاب الهيبة رقيق في قلب الغافل. إن حجاب الهيبة إيه؟ رقيق، ما عندوش هيبة من ربنا سبحانه وتعالى. إن حجاب الهيبة رقيق في قلب الغافل. أيضا هناك أضرار للغفلة على آخرة العبد. يقول بعض المفسرون في قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قالوا في تفسير معنى كلمة ضنكا أنها عذاب القبر، عذاب القبر. وايضا من اضرارها على الاخرة انها تسبب الحسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم احفظ الحديث ده. ما اجتمع قوم فتفرقوا من غير أن يذكروا الله أو من غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم هذا المجلس يوم القيامة حسرة. يقعدوا يتحسروا على هذا المجلس. عشان كده أنا عايزك ما تفوتش مجلس إلا ما تذكر فيه الله. إن شاء الله تقول للراجل اللي بيكلمك صلي على رسول الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم، طب صلي تاني على رسول الله، اقعد دايما اذكر الناس اللي معانا في هذا المجلس. لا تجعل هذا المجلس حسرة عليك يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من قعد مقعدا لم يذكر فيه الله او اضطجع مضجعا، يعني نام نومة لم يذكر فيها الله، الا كانت عليه يوم القيامة ترى. ترى يعني ايضا حسرة. والحديث رواه احمد وابو داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. يبقى اضرار الغفلة على اخرة العبد انها تسبب الحسرة يوم القيامة. عشان كده ربنا قال ايه؟ وانذرهم يوم الحسرة. ويقول بعض السلف ان اهل الجنة لا يتحسرون على شيء من امر الدنيا الا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله جل وعلا. دول دخلوا الجنة ومع ذلك ايه؟ ندمانين، ازاي ما ذكرناش ربنا سبحانه وتعالى في ساعة من الساعات. وايضا الغفلة عن الله جل وعلا تسبب دخول النار والعياذ بالله، كما قلنا في بداية اللقاء، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. من دول يا رب؟ أولئك هم الغافلون. ويقول الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين، احفظ الآية دي، الآية دي عمدة في موضوع الغفلة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز يقابل ربنا، ما هيقابله يقول له ايه؟ ما عندوش حاجة يقول هذا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دول عقبهم للأسف النار. الخامس، العنصر الخامس في هذا اللقاء، أسباب الغفلة. أسباب الغفلة. أول سبب من أسباب الغفلة الركون إلى الدنيا والعياذ بالله. الركون إلى الدنيا كما ذكرنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. مادام راضي بالحياة الدنيا اعرف إن هو مش عايز آخرة. ما خلاص، هو راضي بشهوات الدنيا، راضي بمذلات الدنيا، راضي بذلتها. قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. جنات، لازم يكون عندك فكر الآخرة، لازم تكون عندك طموح الآخرة. لا ترضى بالحياة الدنيا. الركون إلى الدنيا أعظم أسباب الغفلة. يقول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد والتكاثر في ملذات الدنيا، هذه التكاثرات كلها تؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإيه؟ وتركوك قائما. يبقى إذن الركون إلى الدنيا من أموال وعيال ونساء من أعظم أسباب الغفلة. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فنكمل ما بدأناه من ذكر أسباب الغفلة. أول سبب من أسباب الغفلة الركون إلى الدنيا، أن تركن إلى الدنيا وزينتها، كما قال الله جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يبقى الأموال والأولاد من أكثر الأسباب التي تلهيك عن ذكر الله جل وعلا. السبب الثاني من أسباب الغفلة ألا وهو العدوى. الغفلة مرض زي ما قلنا، ولكنه مرض معدي، كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. عشان إيه ربنا قال كده ليه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه، لأن مجالسة الغافل تؤدي أيضا إلى حدوث الغفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كحامل المسك وإيه؟ ونافخ الكير. نافخ الكير اللي هو الحداد. حامل المسك إذا لم تشتري منه يصيبك منه ريح طيب، وأما نافخ الكير فإذا لم يحرق بناره أصابك منه إيه؟ ريح خبيث. هيكلمك في الدنيا، هيذكرك بالدنيا، هيقسي قلبك عن الله جل وعلا. فالسبب الثاني ايه؟ احفظ معايا: العدوى. السبب الثالث: الاستسلام لجواذب الارض او لايه؟ للجانب الارضي من النفس. عشان تفهم المعنى ده اقول لك قول الله جل وعلا. قال الله: واذ قال ربك اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى الانسان مخلوق من ايه؟ من طين، ها، ومن نفخه من روح الله جل وعلا. فتكريم الانسان ان في نفخه من روح الله، مش كده؟ تكريم الانسان ان الله جل وعلا نفخ فيه من روحه، وايضا في جانب مخلوق من ايه؟ من طين. الانسان او النفس بطبيعتها بتركن لهذا الجانب الارضي، عايز دايما ينزل لشهوات النفس والعياذ بالله. يبقى ده السبب الثاني ان انت ترجع للطبيعه الارضيه. انا عايزك تسمو الى السماء بطبيعتك. السبب الرابع: الفهم الخاطئ للدين. الفهم الخاطئ للدين. احد العلماء ذهب لرجل مسلم يعيش في امريكا. ذلك الرجل كان من اغنى الاغنياء، وكان قد اسرف على نفسه، بيتاجر في الخمره وبيتاجر في الزنا والعياذ بالله وفي الربا، بيعمل كل الموبقات. فذهب اليه ذلك العالم ليذكره بالله جل وعلا. قال له، ذكره بالله وكده، الراجل تخيل بيقول له ايه؟ بيقول له: بص، انا جاي هنا امريكا عشان اجيب دولارات، ومش جاي هنا عشان اصلي واصوم، واوعدك لما ارجع مصر هبقى ابني جامع واقعد في بقيه عمري. هذا فهم خاطئ للدين. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. من ادراك ان انت تعيش؟ فهم خاطئ للدين. من الافهام الخاطئه للدين كما قلنا تجزئه الدين لقش ولب. ناس فاكره ان الدين متقسم عنده قش وعنده لب. لا، دين الله جل وعلا واحد. دين الله جل وعلا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وما دام الله جل وعلا قبله قد قال، فهو من الدين. اوعى تسفه اي شيء من امر الدين. ما دام شيء في دين الله، حتى السواك، حتى السواك، شوف السواك امر بسيط، ومع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به يبقى امر مهم. كل امر اوصى به الله واوصى به رسول الله فهو امر مهم. يبقى الامور، الافهام الخاطئه من الدين، الناس بتردد افهام غريبه جدا. يقول لك: قال رسول الله: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. والله النبي ما قال كده ابدا، ولا يثبت بسند لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع حديث زي ده. ملوش اي سند في كتب الحديث. عمر ما في سند عن النبي انه قال اعمل لدنياك ابدا. انما الناس تقول لك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. مين قال لك الكلام ده؟ انما الاصل الايه: قل ان صلاتي ونسكي، بنكررها دايما، ومحياي وماتي كل شيء لله. مفيش حاجه للدنيا ابدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها وناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى السبب الرابع إيه؟ الفهم الخاطئ لدين الله جل وعلا والتجزئة لدين الله. قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، احنا بنؤمن بالكتاب كله يا رب. العنصر الأخير في هذا اللقاء ألا وهو كيف نفيق. اتكلمنا عن أنواع الغفلة، اتكلمنا عن أعراض الغفلة، اتكلمنا عن خطورة الغفلة، اتكلمنا عن أسباب الغفلة. فاضل إزاي نفوق من هذه الغفلة؟ الكلام العملي بقى، كيف نترك هذه الغفلة ونستيقظ لله جل وعلا؟ أول شيء أن تعرف مدى أهمية هذه اليقظة، أن تعرف أن أول منازل العبودية كما قال الإمام ابن القيم أن تستيقظ، أن تعرف أن هناك ربا يجب أن تعبده، وأن تعرف أن هناك نارا يجب أن تتقيها، وأن تعرف أن هناك جنة يجب أن تدخلها. لازم تعرف الكلام ده، دي اليقظة البداية، دي أول نقطة في البداية. وبدون هذه اليقظة يظل الراقد راقد، ويظل النائم نائم، ويظل العاصي عاصي، عمره ما هيتغير طول ما هو لسه نايم. تستيقظ ازاي؟ أول شيء بالافتقار إلى الله. انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصحيك، ان انت تستيقظ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى ما فيش حاجه هتعملها في دين ربنا الا لما تطلبها الاول من ربنا. عايز تصلي قيام ليل؟ اطلب من ربنا سبحانه وتعالى الاول انك تصلي قيام ليل. عايز تدعو الى الله؟ اطلب من ربنا سبحانه وتعالى وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اطلب من ربنا، فما عند الله لا ينال الا من عند الله جل وعلا. يبقى ده السبيل الاول اليقظة. الثاني كما قلنا صحبة صالحة ومواطن الإيمان. دايما تحط نفسك في بيئة فيها إيمان، تحط نفسك في صحبة صالحة تذكرك بالله. لو عصيت ربنا يقول لك خلي بالك انت عصيت ربنا، فوق يصحيك يفوقك ينصحك. ما تحطش نفسك في صحبة السوء اللي دايما تزودك غفلة على غفلة، وتستغل لحظات الانتعاش الإيماني. في حاجة اسمها الانتعاش الإيماني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد سرة ولكل شرة فترة. يعني ايه شرة؟ شرة يعني فوران ايماني، حالة كده من الايمانيات. مش بتلاقي نفسك كده ساعات كده في العشر الاواخر في رمضان كده عندك ايمانيات كده؟ لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، يحصل بعدها فطور شوية. استغل لحظة الانتعاش الايماني دي انك تتقرب لله اكثر واكثر، وتثبت نفسك على طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. أيضا أن تعتني بقلبك. إحنا أول لقاء قلنا إيه؟ في ناس بتاخد بالها من جزمها أكتر ما بتاخد بالها من قلبها. لا، أنا عايزك تاخد بالك من قلبك، تسمع شرايط، تزور المقابر، تشوف تغسيل الموتى، كل دي حاجات ترقق قلبك وتفكرك بالآخرة. يعني مواطن الذكرى، دايما تذكر نفسك، ودايما تعتني بقلبك بأنك إن فعلت ذلك أيضا كتاب الله جل وعلا، أن تتدبر كتاب الله جل وعلا، وأن تفهم كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأقفال اللي على القلوب دي ما تزالش إلا بتدبر كتاب الله جل وعلا. وأيضا أن تعلم الفهم الصحيح للدين، أنك في سباق. يقول الله جل وعلا ففروا إلى الله. فروا إلى الله، حس إن أنت شوف كلمة ففروا إلى الله، اجري، روح لربنا سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. واستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تحس إن أنت في سباق لربنا سبحانه وتعالى. أيضا أن تعلم أن المؤمن إذا ارتاح غفل. دايما اشغل نفسك بطاعة الله. النفس ان لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. اياك والفراغ، اياك والفراغ. ما تقولش انا بقتل الوقت. تقتله ازاي الوقت؟ مش عشان تقتله الوقت، ده رأس مالك اللي هتحاسب عليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس منهم، ايه؟ عن شبابه فيما ابلاه، والتانية عن عمره فيما افناه. عمرك ده ووقتك ده رأس مالك اللي هتحاسب عليه يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا. لا تسرف في المباحات، ما تكترش من المباحات حتى لا يغفل قلبك. أسألك سؤال، لو أنت تقلت في يوم في العشاء، تعشيت عشاء تقيل ونمت متأخر، الاثنين حلال. النوم متأخر حلال مش حرام، صح؟ وأيضا الأكل الكثير مش حرام، ما أقدرش أقول لك حرام. ومع ذلك إيه؟ صعب جدا تصحى تصلي الفجر. ده كل اللي عارف، كل اللي يصلي فجر عارف الموضوع ده كويس، انه لو تقل جدا في العشاء هيصلي هيصحى الصبح هو مش قادر. عشان كده انا مش عايزك تتقل في المباحات قوي، ما تكترش منها. كما قال ابن الجوزي، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فانت مش ناقص غفلة اكتر من كده. اخر شيء اختم به هو قول الله جل وعلا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيناديك بيقول لك إيه؟ ألم يأني؟ ما أنسي الأوان بقى، ما أنسي الأوان أن أنت تخشع قلبك لذكر الله جل وعلا، أنت تعود إلى الله جل وعلا، إن أنت تنفض عن نفسك غبار الغفلة وتعود إلى ربك جل وعلا سالما. يقول عبد الله بن مسعود: نزلت علينا هذه الآية بعد 4 أعوام من إسلامنا، فكان الواحد منا ينظر لأخيه ويقول: ماذا أحدثنا؟ عملنا إيه؟ ربنا بيستبطأنا؟ ربنا بيقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ربنا بيستبطأك، بيقول لك ما أنش الأوان بقى إن أنت ترجع لربنا. آخر شيء أقول لك: متى تستيقظ؟ على صوت ملك الموت أم على صوت من يلقنك الشهادة؟ أم على صوت قرع النعال وهم ينصرفون عن قبرك؟ أم على صوت الملكين وهم يسألانك؟ متى تستيقظ؟ استيقظ الآن وانفض عن نفسك. أوصي نفسي قبلك بهذه الوصية حتى لا يقول أحد، بل كلنا بحاجة إلى أن نوصي أنفسنا بترك الغفلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقظة. اللهم ذكرنا بك ولا تنسنا إياك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلي اللهم على محمد وسلم.